بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه. ذكرنا سابقا أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أو في موضوع حكم آخر مضاد له أو مماثل له أو مخالف له، هذا ما هو الكلام فيه، والخلاف في بعض أقسامه، حيث قد يقال باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه، وكذلك الخلاف في مماثله. قلنا أن هناك خلافا بينهم في المماثل. هذا انتهى الكلام عنه، ووصلنا إلى البحث حول أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه. والمراد بهذا كما ذكرنا سابقا أن الشارع يقول للمكلف: عليك أن تصلي مثلا، وتقصد بصلاتك امتثال أمري بالصلاة. تصلي وتقصد في صلاتك امتثال أمري بالصلاة، فهل هذا ممكن أم فيه استحالة أيضا؟ قد يقال أنه الأمر إذا كان قد أخذ فيه قصد امتثاله فيكون قصد امتثال الأمر جزءا من هذا المتعلق، متعلق الأمر، يعني كأن الشارع أمرنا بالصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر بها، فالتقيد جزء من المتعلق. التقيد بماذا؟ التقيد بقصد امتثال الأمر، فلنا صلاة زائد التقيد، هذا هو المتعلق. فإذا كان التقيد بالأمر بقصد امتثال الأمر جزءا من المتعلق، يكون المتعلق متوقفا، يعني تحقق المتعلق في الخارج متوقفا على قصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر متوقف على ماذا؟ على وجود أمر. حتى تقصد امتثال شيء لابد أن يكون ذلك الشيء موجودا، فيكون الإتيان بالمتعلق متوقفا على وجود الأمر. هذا إلى هنا ماكو مشكلة، المتعلق متوقف على قصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر متوقف على الأمر، فالمتعلق متوقف على وجود الأمر. هذا المتعلق، هذا التكليف الذي كلفنا به الشارع المقنن، هذا التكليف لا يمكن امتثاله إلا مع وجود أمر. ليش لا يمكن امتثاله؟ لأنه تكليف قد أخذ فيه امتثال الأمر، فلا بد أن يكون هناك أمر حتى تقصد امتثاله وتحقق المتعلق. هذا واضح ولا إشكال فيه. فوصلنا إلى أن تحقيق المتعلق في الخارج متوقف على ماذا؟ على وجود أمر. بعد ذلك نقول هذا الأمر الذي المتعلق متوقف عليه، هذا الأمر هل هو شيء مقدور للمكلف أم شيء غير مقدور؟ من الواضح أن الأمر من المولى ليس تحت قدرة المكلف، فهو شيء غير مقدور، قيد لمتعلق الأمر ولكنه قيد غير مقدور، كالوقت بالنسبة إلى الصلاة، كما أن الصلاة ليس كما أن وقت الصلاة قيد للمتعلق وليس مقدورا لنا، كذلك الأمر قيد للمتعلق وليس مقدورا لنا. وقد سبق أن كل ما كان قيدا في المتعلق ولم يكن مقدورا للمكلف فهو قيد للوجوب أيضا، يعني شرط في أو قيد في موضوع الأمر أيضا. فالمتعلق متوقف على الأمر، وكذلك الوجوب متوقف على الأمر. بعبارة أخرى، الأمر مأخوذ في موضوع أو قصد امتثال أو نعم الأمر متوقف على أو إيه نعم الأمر مأخوذ في موضوع الأمر موضوع الوجوب، الأمر يكون موضوع مأخوذا في موضوع الوجوب، فيكون الأمر مأخوذا في موضوع نفسه لأن أخذه في موضوع الوجوب بمعنى أخذه في موضوع نفسه، فيكون الأمر مأخوذا في موضوع نفسه. وهذا واضح الإشكال والاستحالة أن يكون الشيء مأخوذا في موضوع نفسه. فالحاصل أن المتعلق متوقف على الأمر، والأمر شيء غير مقدور قيد غير مقدور للمتعلق فهو قيد للواجب. كونه قيدا للواجب يعني كونه مأخوذا في موضوع هذا الأمر في موضوع هذا الواجب، فيكون مأخوذا في موضوع نفسه. هكذا يثبت استحالة أخذ العلم أخذ قصد امتثال الأمر في شنو في موضوع الأمر في متعلق الأمر عفوا مو في موضوع الأمر أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه في متعلق هذا الأمر مستحيل. جيد، ما هي الثمرة المترتبة على هذه الاستحالة ثم ماذا؟ فليكن مستحيلا. نعم. فما هي الثمرة المترتبة على هذا البحث؟ يأتي هنا نفس الكلام الذي ذكرناه في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. غاية الأمر أن الكلام هناك كان في شروط الموضوع، يعني شروط المجعول، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وهنا الكلام في شروط المتعلق، وإلا الكلام نفس الكلام. هل يمكن التمسك بإطلاق هذا الكلام هذا الدليل إذا كان التقييد ماذا مستحيلا؟ إذا ثبت أن التقييد بقصد امتثال الأمر تقييد المتعلق بقصد امتثال الأمر تقييد شنو مستحيل، فعلى مسلك المصنف الإطلاق متعين. إذا كان الإطلاق متعينا هل لهذا الإطلاق قيمة يمكن الأخذ به أم مجرد إطلاق قهري أجبر عليه المتكلم أجبر عليه المولى لا قيمة له، إطلاق ذاتي لا إطلاق لحاضي، بمعنى أن الشارع لم يلحظ الماهية لم يلحظ الماهية لحاظا مطلقا لا نحرز هذا، بل قد يكون قد لاحظ الماهية ماهية الصلاة مثلا مقيدة بقصد امتثال الأمر مقيدة بقصد آخر، إلا أن هذا التعبير لا يقبل من المولى أن يقيد، اللفظ لا يقبل التقييد يستحيل تقييده، فهو إطلاق ذاتي ليس إطلاقا لحاضيا فلا قيمة له، بخلاف باقي القيود القيود التي غير قصد امتثال الأمر، كأن يكون مثلا كأن تقيد الصلاة بماذا مثلا يأمرنا بالصلاة يقول إيتوا بالصلاة مثلا مع الاستقبال مع استقبال القبلة، هذا لا مانع منه، إن قيد فنتقيد، إن لم يقيد فنتمسك بالإطلاق. أما هنا فإن لم يقيد لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق إطلاق قهري ذاتي ليس إطلاقا لحاضيا. فيأتي الكلام اللي ذكرناه. ثم يذكر المصنف أن هذه الثمرة التي ذكرناها هنا، وهو أن الإطلاق لا يمكن التمسك به، هذه الثمرة يمكن ذكرها في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هناك بيّن الثمرة بطريقة أخرى، بيّن الثمرة هناك، قال شنو الثمرة على أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ قال على مسلك النائيني القضية مهملة، على مسلكنا ومسلك السقيق الخوئي القضية مطلقة. ما تكلم، ما تحدث المصنف هناك في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم عن كون هذا الإطلاق ذا قيمة أو عدم كونه ذا قيمة، ما تحدث عن هذا. أما هنا فجاء وقال افرض أن الإطلاق ثبت على مسلكنا ومسلك المصنف ومسلك السيد الخوئي، ثبت الإطلاق، هذا إطلاق ذاتي لا قيمة له. ثم يرجع يقول هذه الثمرة التي ذكرناها هنا، وهو أن الإطلاق ذاتي ولا يمكن التمسك به، يمكن أن يذكر في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أيضا. فنفس البيان للثمرة هنا يمكن أن يؤتى به هناك. ولذا قال المصنف، قال اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه. قال قد يكون غرض المولى قائما بإتيان المكلف للفعل كيفما اتفق، ويسمى بالواجب التوصلي. هذا هو تعريف الواجب التوصلي اللي مار عليكم. الواجب التوصلي هو ما ليس مقيدا بقصد امتثال الأمر في متعلقه، هذا القيد غير موجود في متعلقه. وقد يكون غرضه قائما بأن يأتي المكلف بالفعل بقصد امتثال الأمر، ويسمى بالواجب التعبدي. هذا هو الفرق. والسؤال هو أنه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف والوجوب في الحالة الثانية أن يدخل في متعلق الوجوب قصد امتثال الأمر أو لا؟ هل يستطيع أن يقيد المتعلق بهذا القيد؟ كما بحثنا أن الموضوع هل يمكن أن يتقيد بالعلم بالحكم أم لا يمكن أن يتقيد؟ هناك كان كلامنا في قيود الموضوع، وهنا كلامنا في قيد المتعلق. قد يقال بأن ذلك مستحيل، لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، لأن ما إذا تقيدت الصلاة مثلا بقصد امتثال أمرها فالصلاة متقيدة بهذا القصد، والقصد متعلق بماذا؟ القصد متعلق بالأمر، فبالنتيجة الصلاة متعلقة بالأمر أو مقيدة بالأمر. وإذا لاحظنا الأمر وجدنا أنه ليس اختياريا للمكلف، الأمر الذي هو قيد من قيود الصلاة مثلا هذا ليس أمرا اختياريا، ليس كاستقبال القبلة، ليس الطهور وما شابه ذلك من قيود المتعلق الاختيارية، بل هو قيد غير اختياري كما هو واضح. وحينئذ نطبق القاعدة السابقة القائلة إن القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون اختيارية، لنستنتج أن هذا القيد إذن لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، بل لا بد أن يكون أيضا قيدا للوجوب. من هني تبدأ المشكلة. ما دام هذا قيد للواجب، قيد للمتعلق، يعني لا مانع من ذلك، خلي يكون قيد للمتعلق. المتعلق مقيد بأن تقصد أمره، الأمر به، ولكن بما أن هذا قيد غير اختياري يذهب إلى الوجوب، إلى المجعول أيضا، فيكون قيدا للمجعول. إذا صار قيدا للمجعول يكون مأخوذا في موضوع المجعول، يعني فيكون الأمر مأخوذا في موضوع نفسه. لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، بل لا بد أن يكون أيضا قيدا للوجوب. وهذا يعني أن الأمر مقيد بنفسه. ليش؟ إذا كان قيدا للوجوب، لأن قيد الوجوب هو ما نسميه بموضوع الأمر. فإذا الأمر قيد للوجوب، يعني الأمر مأخوذ في موضوع الأمر، يعني الأمر متوقف على نفسه. الشيء إذا أخذ في موضوع الآخر يكون الآخر متوقفا عليه، وهذا محال. وهكذا يتبرهن بأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفسه يؤدي إلى المحال. هذا أحد التقريبات التي ذكرت في استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هذا أحد التقريبات. والآن كلام المصنف ليس في مناقشة هذا التقريب وذكر التقريبات الأخرى، لا، فقط يريد أن يقول أن هناك ثمرة إن قلنا بهذه الاستحالة، إن قبلناها فهناك ماذا ثمرة تترتب على هذه الاستحالة، كما كانت هناك ثمرة تترتب على أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، كذلك هناك ثمرة تترتب على أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. وثمرة هذا البحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية أخرى يشك في دخلها في الواجب. يقول كل خصوصية شككت في أن الواجب مقيد بها أم لا، تستطيع أن تتمسك بإطلاق الواجب تجاه تلك الخصوصية. إذا شككت أن الصلاة مقيدة بالطهور أم لا، أن الصلاة مقيدة بأن تكون مثلا بأن يكون المصلي مثلا لبسه أبيض اللون، تتمسك بإطلاق الدليل، تقول قال الشارع أقيم الصلاة مطلقا، ما قال أقيم الصلاة بثوب أبيض مثلا، فتتمسك بإطلاق المتعلق في باقي الخصوصيات غير خصوصية قصد امتثال الأمر. وذلك أن إذا شككنا في دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب، أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل، يعني حينما جعل الوجوب علينا جعل وجوب الصلاة، لم يجعل وجوب الصلاة المقيدة بأن تكون بثوب أبيض، ما جعل هكذا. وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخلها في الغرض، إذ لو كانت دخيلة في الغرض لا أخذت في الواجب، ولو أخذت كذلك لذكرت في الكلام، يعني نستدل بالإطلاق الإثباتي على الإطلاق الثبوتي، أن الحكم ثبوتا مطلق، وكذلك إذا الحكم مطلق فملاك المولى وغرض المولى مطلق. المهم أن المسألة فيها إطلاق، لم يتعلق ملاك المولى بالصلاة بالثوب الأبيض بل مطلق الصلاة. هذا في القيود العادية، في سائر القيود نتمسك بالإطلاق ونثبت أن الملاك مطلق. وهذا الأسلوب لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشك في دخله في الغرض. ليش لا يمكن؟ لأن إطلاق كلام المولى وأمره إنما يعني عدم أخذ هذا القصد في متعلق الوجوب. يوم نقول كلام المولى مطلق أو أمر المولى مطلق، يعني هذا القيد ليس مأخوذا في المتعلق. ونحن بحكم الاستحالة الآنفة، يعني استحالة التقييد، نعلم بذلك بالإطلاق بدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى. يعني ما نحتاج إلى الرجوع إلى عالم الإثبات، إلى النظر في لفظ الدليل حتى نستكشف إطلاق مراد المولى، الإطلاق الثبوتي. لا نحتاج إلى الإطلاق الإثباتي لاستكشاف الإطلاق الثبوتي الذي هو غرض المولى، لا حاجة لنا إلى ذلك، لأن الإطلاق الثبوتي عقلا نعلم به، التقييد مستحيل، فالإطلاق هو المتعين، ما نحتاج إلى كاشفية عالم الإثبات عن عالم الثبوت. ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي. صحيح الحكم مطلق، ولكن هل غرض المولى أيضا مطلق؟ ملاك المولى أيضا مطلق؟ هل نستطيع أن نستكشف الملاك بهذا الطريق؟ يقول لا، هذا الحكم سنخ حكم مطلق فرض إطلاقه على المولى، قهر المولى، قهر المقنن على الإطلاق، لأن المولى مضطر على أي حال لعدم أخذه في الواجب، سواء كان دخيلا في غرضه أو لا. يمكن قصد المولى أن تكون الصلاة مقيدة بقصد امتثال أمرها، ولكن الحكم الذي ينشئه حكم مطلق، ثبوتا وإثباتا مطلق، هو في قرارة نفسه، في ملاكاته، في عالم الملاك، لا يحب الصلاة غير المقيدة بقصد امتثال الأمر، بل يحب الصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر فقط، يعني فقط الصلاة المقيدة يريدها، الصلاة غير المقيدة بهذا القيد لا ملاك له فيها. ولكن هل يستطيع أن يجعل الحكم هكذا في عالم الجعل والاعتبار، يعتبر الحكم هكذا مقيدا؟ لا يستطيع. سواء كان دخيلا في غرضه أو لا، فلا يدل عدم أخذه على عدم دخله. وهذا يعني أن الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية وإثبات التوصلية. صحيح كلام المولى مطلق ليس مقيدا بقصد امتثال الأمر، فالواجب يكون شنو؟ واجبا توصليا لا تعبديا، هذا صحيح ظاهره، ولكن هذا الإطلاق إطلاق فرض نفسه على المولى، لا يكشف عن غرض المولى وملاك المولى. الآن يقول نفس هذا البيان الذي ذكرناه بالنسبة إلى قصد امتثال الأمر، نستطيع أن نقول به في قصد في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هل إجمال هذه التكملة هذه نيبها هناك أيضا؟ هناك ذكرنا شنو المسلكين في حقيقة الإطلاق أو في نسبة الإطلاق إلى التقييد. قلنا أن هناك مسلكين، مسلك النائيني ونتيجته كون القضية مهملة، ومسلك المصنف والسيد الخوئي ونتيجته كون القضية مطلقة لا مهملة. هذا اللي ذكرنا. يقول هناك تكملة على مسلكنا نحن والسيد الخوئي، وهو أن هذا الإطلاق شنو؟ إطلاق قهري. هذه التكملة نقدر نجيبها من هني، من قصد امتثال الأمر هناك أيضا، كلما كان الإطلاق كلما كان التقييد مستحيلا وتعين الإطلاق، هذا الإطلاق المتعين لا قيمة له، إطلاق قهري. فنفس الكلام يأتي هناك أيضا. ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك الباحث. يعني بطريقة أخرى نصور الثمرة، مو مجرد أنه مطلق وانتهى المطلب، إذا التقييد مستحيل فالإطلاق متعين، لا، فنقول إن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى. صحيح التقييد مستحيل، ولكن الإطلاق المتعين أيضا لا قيمة له لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين. ما تقدر تقول كلام المولى مطلق فلا يختص الخطاب بخصوص العالمين بالحكم بالأحكام بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر. حين ليش المصنف هناك ما كمل المطلب؟ يا هني ذكر التكملة هذه وبعدين قال هناك هم نقدر نجيب هذه التكملة.
مسأل المصنف الله يرحمه.
معنا في الحلقة الثالثة ما فعل هكذا. في الحلقة الثالثة منذ يعني نفس المطالب ذكرها، أن هناك بحث شو اسمه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، قال أنه على كلامنا على مسلكنا يكون الإطلاق قهري ولا يمكن التمسك به، لعله من باب أنه يبي يوزع المباحث ما يبي يعمق في مبحث، وبعد مثلا في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يعمق ويذكر كل التفاصيل، بعدين يوم اللي قصد امتثال الأمر ما يكون عنده مطلب، نفس المطلب يصير إعادة. فلعله من هالباب قسم التفاصيل، قال نص التفصيل نذكره هناك نص التفصيل هني، بعدين نقول هذا التفصيل يأتي هناك أيضا. ما أدري، لعله هكذا، ولعل في باله شيء احنا ما وصلنا له. وإلا الكلام في البابين تقريبا كلام واحد، يعني النهاية أنه إن قلت بالاستحالة فيختلف الأمر بين النائين وبين غيره، وعلى غير النائين أيضا هذا الإطلاق قهري. هذه النتيجة لكلا البابين لكلا المطلبين. هذا تمام الكلام في قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. بعد ذلك يدخل المصنف في اشتراط التكليف بالقدرة، ولكن بمعنى آخر. نحن ذكرنا اشتراط التكليف بالقدرة في بداية المباحث العقلية، وقلنا أن التكليف مشروط بالقدرة في إما في عالم الجاعل، إما في عالم المجعول، إما في عالم المنجزية. هذه الاحتمالات شنو بحثناها. الآن يقول هناك قدرة بمعنى آخر، يمكن أخذ هذه القدرة في التكليف، وهو فيما إذا كان هنا إذا كان المكلف قادرا على الفعل في نفسه. مثلا الصلاة المكلف قادر عليه، ليس عاجزا عن الصلاة، ولكن إذا اجتمع وجوب الصلاة مع وجوب عمل آخر هذا الاجتماع يسبب له عجز، بحيث إما أن يصلي وإما أن مثلا افرضوا ينقذ الغريق، أو إما أن ينقذ هذا الغريق أو ينقذ الغريق الآخر إذا كان هناك غريقان يريد أن ينقذهما. فإنقاذ هذا الغريق في نفسه مقدور، فلا يدخل فيه البحث اللي ذكرناه هناك من القدرة العقلية، أن الجعل مقيد بالقدرة العقلية. لا، هذا الجعل ليس مقيدا، لأن جعل وجوب إنقاذ الغريق زيد مطلق، لأنه مقدور له فهو مطلق إذا لاحظناه بمفرده. وكذلك جعل وجوب إنقاذ عمر الغريق لو لاحظناه بنفسه مطلق، ليس مقيدا بل مخاطب به هذا المكلف لأنه قادر عليه. ولكن إذا اجتمع هذان الوجوبان معا في زمان واحد، بحيث زيد وعمر كلاهما في حال الغرق، في هذه الصورة في حال الاجتماع يصبح المكلف غير قادر، فهو قادر على كل فعل إلا أنه غير قادر على الجمع بين الفعلين. وهذه القدرة يسميها المصنف بالقدرة بالمعنى الأعم، لأنها تشمل القدرة على نفس الفعل والقدرة على الجمع بين هذا الفعل وغيره من الأفعال، بخلاف القدرة التي بحثناها هناك لم تكن ناظرة إلى الجمع بين فعلين، فقط كانت ناظرة إلى أن هذا الفعل مقدور أم غير مقدور، بغض النظر عن الفعل الآخر، عن متعلق الأمر الآخر. كنا ننظر الفعل في نفسه، هل هو مقدور أم لا؟ تسلق الجبل بالنسبة إلى المشلول مقدور أم غير مقدور؟ الطيران في السماء بالنسبة إلى الإنسان مقدور أم غير مقدور؟ هذا اللي كنا نبحثه هناك، ولذا دائرة ضيقة، فقط ينظر إلى الفعل في حد نفسه، فسماه بالقدرة بالمعنى الأخص. أما هنا فكلامنا في القدرة بالمعنى الأعام، لأنه يشمل القدرة على الفعل في نفسه ويشمل القدرة على الفعل في حال الاشتغال بغيره. أنا الصلاة مقدورة عندي، كل يوم أصلي، وتطهير المسجد أيضا مقدور عندي، مو كل يوم أطهر المسجد ولكن مقدور سهل، أي ماي وأرش ماي مثلا، فهذا مقدور وأفعله كل يوم، وذاك مقدور ولا مؤونة فيه، إلا أنه في آخر وقت الصلاة إذا اجتمعت الصلاة مع لزوم تطهير المسجد، وجوب الصلاة ووجوب تطهير المسجد إذا اجتمعا في آن واحد في آخر وقت الصلاة، حينئذ لا يمكنني الجمع بينهما، فهذه صورة أخرى غير القدرة على نفس المتعلق. هذا يسميه بالقدرة بالمعنى الأعام، لأنه شامل على القدرة على المتعلق وعلى القدرة على الجمع بين المتعلقين. هل التكليف مقيد بهذه القدرة أيضا أم لا؟ تلك القدرة بالمعنى الأخص، قلنا أن التكليف في مرحلة الجعل مقيد بها، أما هذه القدرة بالمعنى الأعم، هل التكليف مقيد بها بمعنى أن الشارع إذا أمرنا بالصلاة وأمرنا أو خلينا نقول الحين بإنقاذ كل غريق مثلا، مو الصلاة، أمرنا الشارع بإنقاذ كل غريق ورأينا أن هناك غريقين زيد وعمر ولم نستطع الجمع بين إنقاذهما، لابد إما أن ننقذ زيدا وإما أن ننقذ عمرا، فهل الوجوب وجوب إنقاذ زيد ووجوب إنقاذ عمر مطلقان، كلا الوجوبين مطلقان سواء أتيت بالوجوب الآخر أم لا، أو لا أحدهما مقيد بعدم الإتيان وجوب الآخر، عدم امتثال الوجوب الآخر. يقول لو كان كلاهما مطلقين، هم وجوب إنقاذ زيد مطلق لحالة إنقاذك لعمرو وعدم إنقاذك لعمرو، وكذلك وجوب إنقاذ عمرو مطلق لحالة إنقاذك زيدا وعدم إنقاذك زيد، لو كانا مطلقين فلا بد أن ننظر ماذا يريد المولى. هل يريد بإطلاق مثلا إنقاذ زيد سواء أنقذت عمرا أم لم تنقذ عمرا، هل يريد بهذا الإطلاق أن أجمع بين الإنقاذين؟ فهذا غير مقدور عندي، مستحيل أن يأمرني بشيء غير مقدور. أو يريد بإطلاق إنقاذ زيد أن يصرفني عن إنقاذ عمرو، يقول لي أنقذ زيدا لئلا أذهب إلى إنقاذ عمرو، هل يريد الجمع بينهما؟ فهو غير ممكن، مستحيل. أم يريد أن يأمر بأحدهما المطلق ليصرفني عن الآخر، وصرف المكلف عن أحد الوجوبين اللذين كلاهما في نفس الأهمية، ليس أحدهما أهم من الآخر، هذا لا وجه له، ترجيح بلا مرجح. إنقاذ زيد بنفس الأهمية التي لإنقاذ عمرو، فكيف ترجح هذا الوجوب على ذاك أو هذا الواجب على ذاك الواجب وتصرفني بإطلاق هذا عن ذاك؟ فلا يمكن أن يكون أحد الضدين أو كلا الضدين مطلقين، لا بد أن يكون أحدهما شنو مقيدا بعدم الإتيان بالآخر، بمعنى أن وجوب إنقاذ زيد مقيد بما إذا لم تنقذ عمرا، ووجوب إنقاذ عمرو مقيد بما إذا لم تنقذ زيدا، لا بد أن يكون هكذا. وهذا ما يسمى بالترتب، يعني تجعل أحد الواجبين مترتبا على عدم الإتيان بالآخر. لذا قال مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة، وكنا نريد بها القدرة التكوينية، وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز، وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال، ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الأول أهمية. إذا كان أقل أهمية فالمفروض يصرف قدرته في الأهم، فهو قادر على الأهم عرفا ومع ذلك تارك للأهم. أما إذا لا صرف قدرته فيه ليس أهم مما من الواجب، هذا ليس أهم، وهو مشتغل الآن بهذا الذي صرف قدرته فيه، فلا يقال عرفا أنه قادر على ذاك الواجب الآخر، لأنه قاعد يشتغل على شيء بنفس الأهمية. فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا، هذه القدرة اللي بحثناها سابقا أنه مو قادر أصلا، ما يعرف السباحة حتى ينقذ هذا الغريق، كما يعذر إذا كان قادرا يعرف السباحة ولكنه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبق بالإمكان إنقاذ الغريق الأول معه. خب، وهذا يعني أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، يعني كما أن التكاليف مشروطة بالقدرة على نفس متعلقاتها، كذلك مقيدة بعدم الاشتغال بما هو شنو أهم منها أو بنفس درجة الأهمية. وهذا القيد دخيل في التكليف بحكم العقل ولو لم يصرح به المولى في خطابه، كما هو الحال في القدرة التكوينية. ولنطلق على القدرة التكوينية اسم القدرة بالمعنى الأخص، قلنا ليش أخص؟ لأنه فقط ناظر إلى المتعلق في حد ذاته، ليس ناظرا إلى المتعلق حين الاشتغال بمتعلق آخر. وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى الأعم. خب، هل هذه القدرة بالمعنى الأعم أيضا مأخوذة في مرحلة الجعل كما كانت القدرة بالمعنى الأخص مأخوذة؟ يقول: والبرهان على هذا القيد الجديد أن المولى إذا أمر بواجب وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية. يعني حتى لو أنت قاعد تنقذ عمر أنت مخاطب بإنقاذ زيد، لو كان هكذا، حتى لو أنت في حال إنقاذ عمرين فأنت مخاطب بإنقاذ زيد، فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين ليش يخاطبني بهذا الخطاب؟ أنا الحين حالتي حالة أنقذ زيد مثلا، لما يخاطبني بإنقاذ عمر؟ يقول إما يريد أن تجمع بين الامتثالين، يقول لك يا فلان وانت في طريقك قاعد تنقذ زيد انقذ عمرهم، هذا مستحيل، انا ما عندي الا قدرة على انقاذ واحد لانه غير مقدور للمكلف. وان اراد بذلك حينما يخاطبني وانا قاعد اسبح في الماء اتجه نحو زيد لانقذه الى ديني، يقول لي انقذ عمر، وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد، يعني بيصرف يقول لي اتجه إلى عمر ولا تتجه، يعني ينهاني عن الاتجاه نحو إنقاذ زيد، إذا كان هكذا فهذا بلا موجب. ليش صرفت وجهي عن زيد، عن إنقاذ زيد إلى إنقاذ عمر بعد افتراض أنهما متساويان في الأهمية؟ إذا متساويان في الأهمية فلا وجه لهذا الإنقاذ، لهذا صرف الوجه وتغيير الوجهة، لا وجه له. فلا بد إذن من أخذ القيد المذكور، فلا يمكن أن يكون الخطاب مطلقا من هذه الجهة، يخاطبني حتى وأنا أسبح باتجاه زيد يخاطبني بإنقاذ عمر، هذا لا معنى له، لأنه يكون عملا لغوا، لا أستطيع أن أجمع بينهما ولا أستطيع أن ولا يحسن من المولى أن يصرفني عما أنا في صراط تكليفه، لأن هذا الصرف يحتاج إلى مرجح ولا مرجح. فالمفروض ما يتكلم، ما يصرفني، ما يخاطبني بإنقاذ عامر. ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الأمرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا. نعم، إذا أحد الأمرين كان مقيد، قال للمولى أنقذ زيد إن لم تنقذ عمرا، وأنقذ عمر إن لم تنقذ زيدا، إن لم تفعل كذا فافعل كذا، هذا القيد إن لم تفعل هذا يحل المشكلة، حتى لو كان أحد الحكمين مقيدا بهذا القيد. كما إذا قال مثلا افرضوا الأب قال لولده أدرس مطلقا، أدرس ليلة الامتحان أنت لابد أن تدرس، بعدين قال إن لم تدرس إذا عصيت أمري هذا فاذهب إلى السوق واشتر اللحم، فجعل أحد الضدين مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، الدرس مطلق والذهاب إلى السوق مقيد بعدم الاشتغال بالدراسة. هذا المقدار بأن تقيد أحد الضدين كافي، تارة تقيد كلا الضدين، تقول إن لم تشتغل بالدراسة فاذهب إلى السوق، وإن لم تذهب إلى السوق فاشتغل بالدراسة، هذا خب واضح، وتارة تقيد أحد الواجبين، هذا أيضا يحل المشكلة. المهم أنه كلا الخطابين لا يكونان فعليين في حق المكلف لا يخاطبه يا زيد اشتر اللحمة من السوق، يا زيد ادرس، وهو يفتح كتابه يقول له قوم روح شنو إلى السوق، وهو يتجه إلى السوق يقول له تعال روح ادرس. هذا الذي غير مستحيل. وأما إذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، أو كان أحدهما كذلك فقط واحد منهم مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، فلا استحالة. هني الاستحالة شنو ترتفع، ويقال عن الأمرين بالضدين حينئذ إنهما مجعولان على وجه الترتب. هذه الحالة بأن تقيد أحد الواجبين بعدم امتثال الآخر، هذا يسمونه الترتب، وإن هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه، لولا هذا القيد ما صح جعلهما معا. وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين ويكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده، صلاة وتطهير المسجد كل منهما بمفرده مقدور، شراء اللحم من السوق والدراسة كل منهما بوحده مقدور، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما. في تتم للكلام، المطلب اتضح بما أن الوقت انتهى، هذه التتمة نقراها إن شاء الله، وبعدين اعتراض اللي يذكر المصنف، يذكر اعتراض ويجيب عن هذا الاعتراض، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.